السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تغفر لنا فيه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. لا نزال في تأملاتنا في سورة البقرة. الآيات موضع التدبر والتأمل في هذه الليلة من قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لو رجعت إلى المعنى اللغوي المجرد، راعنا مثل انظرنا، لا فرق من حيث الدلالة اللغوية ما بين الكلمتين. لكن كلمة راعنا استخدمها غير المسلمين من اليهود في المدينة على سبيل التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم والازدراء به والطعن فيه وسبه صلوات ربي وسلامه عليه. استخدموا هذه الكلمة يقصدون بها الرعونة والحمق، راعنا يا محمد، فكأنما يسبونه بهذه الكلمة التي يحتمل لفظها أمرين. يحتمل لفظها المعنى يعني الطبيعي الذي يقصده المسلمون جميعا، راعنا أي التفت إلينا وترفق بنا واهتم بأمرنا وأرعنا سمعك، عادي كما تقول واحد رعاك الله، يا رعاك الله، راعي فلان خد بالك منه، معنى جيد وطبيعي ومقبول. لكن لما استخدم من قبل أعداء الله على سبيل التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم والازدراء به والطعن عليه، نهي المؤمنون عن أن يتشبهوا بغير المسلمين حتى في هذه الألفاظ التي أصلها مباح لكن خرج بها القوم عن ظاهرها وعن دلالتها الأصلية. لقد كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك يا محمد. السام الموت، فكان يقول وعليكم ولا يزيد عن هذه الكلمة. إذا كان السام علينا فإن السام عليكم كذلك، الموت حق على المسلمين وعلى غير المسلمين. وعندما همت أمنا عائشة أن تسبهم وعليكم السام والذام واللعنة يا أشباه القردة والخنازير، فقال: مهلا يا عائشة. فقال: ألم تسمع ما يقولونه يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعين ما قلته؟ هم قالوا السام عليكم، فقلت لهم وعليكم، وانتهت المسألة عند هذا الحد صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. اسمعوا سمع من يمتثل، مش السمع التقاط الأصوات أو التقاط الكلمات. اسمع يعني امتثل، كما تقول لي ابنك اسمع الكلام، وطبعا اسمعه، لكن أنت مقصودك أن يمتثل وأن يستجيب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ابن جرير الطبري له تأويل في الآية، يقول: إن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله أن تقال لنبيه صلى الله عليه وسلم. حتى من قصد المعنى الأصل الصحيح كأن فيها غض من مقام النبوة، اسمعني ركز معايا، اللغة دي ينفعش في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فابن جرير بيقول إن يعني إن الله جل وعلا كره أن يخاطب نبيه بهذه اللغة. وهذا نظير لا تقولوا للعنب الكرم، فيه نهي في السنة المطهرة أن يسمى العنب الكرم. هذه تسمية شائعة تجدها في كتب اللغة وعلى وفي أقوال الشعراء والأدباء، شائعة شجرة العنب اسمها شجرة الكرم. والشاعر الأحمق وقالوا هذان أحمق بيتين في لغة العرب: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، ادفني بجوار شجرة عنب تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فإن لما موت ادفني جنب شجرة عنب يمكن جذورها من تحت تمديني بشوية إيه؟ بشوية خمر. لا هو مش عايز يأكل عنب، يا ريت كان عايز يأكل عنب، مش عايز يأكل عنب، هو يريد أن يشرب خمرة. نعم، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فالله جل وعلا نهى المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق اسم الكرم على العنب، وقال إن الكرم قلب المؤمن، أو إن الكرم هو أولى أن يطلق على المسلم لا على هذه الشجرة. الإمام النووي رحمه الله يقول في تعليقه على هذا الكلام إن كلمة الكرم مشتقة من الكرم، وكانوا يقولون إن الخمرة تحمل أصحابها على السخاء والعطاء بلا حدود، فهذه الكلمة ارتبطت في ذاكرتهم بهذه المعاني، كأن الخمر فيه تمجيد للخمر وتشويق إليها وتهييج إلى طلبها. فهذه المقارنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه حتى ينفطموا عن هذه العادة الخبيثة وعن كل ما يذكر بها أو يهيج عليها، يعني قطعا للذريعة إلى الرجوع إلى أم الخبائث. وتعلمون أن مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابدي وثن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الآية هذه الفقهاء أخذوا منها قاعدة جميلة اسمها قاعدة سد الذرائع، واشتهر بها الفقه المالكي، لكن الحقيقة ليس المالكية فقط. ابن القيم يقول هذه القاعدة أحد أرباع الفقه والشريعة، ربع الفقه وربع الشريعة في هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. طب إيه المقصود بسد الذرائع؟ أمر يكون ظاهره الإباحة لكنه يفضي أو يؤول إلى المفسدة والوقوع في الحرام فينهى عنه. الفعل في ذاته مباح لكن قد يفضي وقد يؤول إلى عمل محرم فينهى عنه وإن كان مباحا في ذاته. ونضرب يعني أمثلة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ست وهي ماشية ولبسة خلاخيل في رجليها فهي تمشي، خاصة الكعاب الكعوب العالية فيها حتة من تحت صاج كده، فلما تمشي بتعمل إيه؟ صوت. الله جل وعلا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب الأرجل في حد ذاته ما هوش حرام، إن شاء الله تقعد تتنطط طول الليل ما حدش عندها حاجة، لكن ده المقصود. لو عملت هذا جوا بيتها ما فيش مشكلة، لكن عندما تخرج برا ثم تحدث به رجليها هذه الأصوات تحرك الخلاخل فتثير العواطف والشجون في قلوب من يستمع إليها، ومن الناس من في قلوبهم مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يبنوه عن الضرب بالأرجل وهو في ذاته لا حرج فيه لما يخشى أن يفضي إليه من أن يفتن الذين في قلوبهم مرض. أيضا من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو نهي عن قتل المنافقين حتى بعد أن أظهروا الكفر في بعض المواقف، لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بعض المنافقين جاء بما يوجب قتله، كعبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأراد عمر أن يقتله، سب الله يعني سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هو قتل مشروع جاء بما يهدر دمه، لكن ستترتب على قتله مفسدة كبيرة أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وهذا يؤدي إلى فتنة مريد الدخول في الإسلام. يعني تخيل مثلا مع الفارق، أنت سمعت عن داعش ورأيت صور يوتيوب على ما يفعلونه من بشاعات وشناعات وكذا، الله أعلم بقصتهم وحالهم، لكن لا شك أن هذا الذي يطير يخلي لو هم دول حتى الإسلام نفسه، حاشا للإسلام أن يكون كذلك، لا سببت هذه اللقطات التي يتداولونها لأقامت حواجز وجدرا كثيفة تحول بين الناس وبين الارتباط بهم والتعلق بهم. كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ليه؟ لأن عدم التفريق في المضاجع ذريعة تؤدي مع تنامي السن وتنامي الشعور بالجنس الآخر، قد يؤدي إلى مكروه. إذا اجتمع الذكور والإناث في لحاف واحد في فراش واحد، فقد يؤدي هذا إلى المحذور الذي نعرفه جميعا. سيدنا عمر أمر بقطع الشجرة التي بايع رسول الله تحتها أصحابه يوم الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لماذا؟ لأن هذه ذريعة لأن تعبد هذه الشجرة من دون الله. وأنتم تعلمون قصة ذات أنواط، صحابة مروا في غزوة من الغزوات على قوم من المشركين عندهم شجرة بيتبركوا بيها، يعلقوا عليها السيوف والأسلحة طول الليل تشارج، الصباح يشتغلوا بيها. ثم احنا برضو عايزين واحدة زي كده، ليه لا؟ يعني يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أفغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فسيدنا عمر قطع الشجرة التي بايع النبي تحتها أصحابه لكي لا يكون وجودها وبقاؤها ذريعة إلى أن تعبد من دون الله عز وجل. النهي عن سفر المرأة بغير محرم أو رفقة مأمونة مثلا، طبعا الصورة دي بتظهر أكثر لما تتخيل السفر في الأيام الخوالي، صحاري وقفار وفيافي مقطوعة، سفر المرأة وحدها في هذا في هذه المفاوز الواسعة التي لا يسمع فيها صريخ، لا شك أن هذا ذريعة قريبة إلى الفتنة وإلى الاستطالة عليها في عرضها. فجاء النهي الشرعي عن أن تسافر المرأة وحدها مع غير ذي رحم محرم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الناس بتتخذ من بعض الزرائع دي، يتخذون منها حيل لإسقاط الواجب. يعني يجي لفعل شكله كويس عادي ما فيش في حاجة، لكن من ورائه مقصود خبيث. زي أن يبيع جزءا من النصاب قبل مرور الحول. واحد عنده 40 من الغنم انمرت عليها سنة فيها ايه شاه واحدة قبل الحول باسبوع، يقول خلينا نعمل وليمة ولا ما يعني باش وليمة، يقدمها يقدم 5 رؤوس ولا رؤوسين هبة لابنه أو هبة لمراته، والمرأة ذمة مالية مستقلة. أصبح عنده 38 وعندها 2، لما جاء الحول ما عندوش 40 فأسقط الزكاة. بعد ما يتعدى يقول لها بقى رجعيهم كما كنت. يبقى ده بيلعب بالشرع، يتحين لإسقاط الواجب. أقبح من هذا مسألة ذكرها زكرة لعبد الله ابن المبارك. واحدة طلبت من جوزها يخلعها، رفض. يا ابن الحلال يهديك أبدا رأسه وميت سيف مش يخلعها. فواحد قال لها هديك وصفة ما تخرش المية. إيه؟ قال لها كفري، إذا كفرت بالله وارتدت عن الإسلام كل العقود تصبح باطلة. اتفليك يوم ساعتين ثلاثة ورجعي تاني، يبقى أنت عملت ديليت لكل العقود اللي فاتت. ولما تسلمي نبقى احنا من نبدأ من السكراتش من الزيرو بوينت، وكده مية بيضة وكده صاغ سليم. هذا عندما بلغ عبد الله ابن المبارك هذا الكلام قال من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به ورضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. لأنه كان في مكان مغضب جدا، كيف يعبث بالدين وكيف يلعب بدين الله جل وعلا إلى هذا الحد. حتى قال ابن المبارك ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا. ده الشيطان نفسه لو قاعد يفكر مش هيقدر يطلع الفكرة دي. ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ. يعني خدها منهم هم أساتذته، هو تعلم منهم الشيطان، خد منهم اللقطة دي وبدأ إيه يروجها بين الناس. يعني قال أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها. شفة كبيرة قوي ما حدش هيقبلها منه يعني، فكان مخبيها لحد ما دول عملوها وطيروها وأشاعوها حتى جاء هؤلاء. الشاعر يقول وكنت امرؤا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. زمان كنت أحد أتباع إبليس، أنا اليوم خدت درجة، خدت نشانة، اترقيت. فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتم يا رب. الذرائع دي أهل العلم يقولون تنقسم إلى 3 أقسام. قسم لابد من سده، ثم ضربوا له مثال سب آلهة المشركين إذا كان المشركون يقابلون ذلك بسب الله عز وجل. تشتمل اللات وعزة وهبل، اشتملك الله رب العالمين. إذا كان هذه في مقابل تلك أغلق فمك ولا تشتم آلهة القوم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، لأن ملء الأرض من سب المشركين لا يكافئ ولا يعدل سب واحدا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الواقع الذي تعيش فيه أنك إن سببت أصنام القوم وأندادهم وآلهتهم سب الله عز وجل، فيتعين عليك وجوبا أن تنقطع وأن تغلق فمك عن سب آلهة القوم محافظة على حرمة الربوبية. نوع ثاني عكس ده، قالوا لا يجب سده إجماعا. زي زراعة العنب، حدش يقول ليها أصل إحنا إن زرعنا عنب هذه شركات الخمور تشتريها وتحولها إلى خمرة، يبقى من البداية نقفل الباب ونحرم زراعة العنب. لا، ما تمشيش كده، لأن المصالح الكبيرة المترتبة على زراعة العنب واتخاذها زبيب والانتفاع بها فاكهة أعظم بكثير جدا من هذا الاحتمال الذي يكون مرجوحا في هذه الحالة. هو ما ينفعش تبيع العنب لشركة خمور. انت تبيعه في السوق ومن اشتراه كل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لكن أن تبيعه لشركة خمور ما يصلحش. سعد بن أبي وقاص عنده مزرعة عنب، فجاء القيم وقال: لم أجد من يشتري مني العنب إلا من يعصره خمرا من أهل الذمة. والناس نصارى وبيستحلوا الخمرة، والعنب فضلت شاخت عندي ومش لقيلها زباين. فجاء واحد من القوم وحب يشتريها ودفع مبلغ كويس وعايز ياخدها ويوجهها إلى صناعة الخمر. فقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، أنا بعد الشيبة دي وبعد السن ده أبيع خمر، بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. ثم أمر بها فقلعها، قال له اقلعها وغورها في 60 داهية، لا عايز ولا عايز فلوسها. بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر ثم أمر بها فقلعت. أو المجورة في البنيان، ده مثال تاني على الزريعة التي لا تغلق. واحد يقول لي لما تزدحم، لما تشوف بيت جنب بيت جنب بيت، كل بيت فيه بنات وفيه شبان، ده زريعة يشوفوا بعض يعلقوا بعض، ربما ترتب على هذا بعض الفواحش. ما هو ما ينفعش، ما هي الناس طول عمرها متجورة في البنيان، ما ينفعش نمنع المجاورة في البنيان قطعا للذريعة إلى الزنا. لكن المنقول عن سيدنا عمر، والرواية تحتاج إلى تثبت، أنه كان يمنع إسكان العزاب بين يعني ما بين المتزوجين والعوائل. هنا طبعا من العادات في تعلم اللغة أن يأتي الشاب من الخارج ويسكن مع عيلة عشان يتعلم اللغة، أو تأتي البنت من الخارج تسكن مع عيلة عشان تتعلم اللغة. دي ذريعة قريبة للفساد. واحد بمفرده ساكن مع عيلة، قد نتفهم امرأة شمطاء طاعنة في السن رويل كبا، إنما عيلة فيها بنات صغار وفيها بحجة تعلم اللغة أو غير تعلم اللغة، لا شك أن هذا لا يصلح. لكن مجرد منع المجاورة في البنيان قطعا للذريعة إلى الزنا ليس بصحيح. هذه ذريعة بعيدة ويؤدي اعتبارها إلى تفويت مصالح كبيرة، فهذه لا يلتفت إليها. في بقى حاجات تانية إن بتوين في المنطقة الوسطى الضبابية والرمادية، اللي بيقولوا فيها إيه؟ ذلك الوسط الغامض بين طرفين، أحدهما ظاهر جدا في الإثبات والآخر ظاهر جدا في النفي. ضربوا مثال مثلا، قالوا بيوع العينة، بيوع العينة إذا لم تكن عن تواطؤ، حتى لا يفهم أحد أن الشافعية أجاز بيع العينة عن تواطؤ. نفهم أولا ما هو بيع العينة. البيع المتحيل به على قرض بزيادة. أنا عايز فلوس وعندي أزمة، فأروح لواحد أقول له أنا عايز أشتري سيارة، حاضر يديني السيارة، أقول له هديك الفلوس بتاعتها إن شاء الله بعد 6 أشهر، ماشي. فكتب علي 15,000 أسددها بعد 6 أشهر، أخذت السيارة. أقول له طب ما تشتري مني أنت السيارة دي تاني، طيب أخذها ب10، أوكي، روح أخذ السيارة ب10 ويديني 10 قرش. يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إني أخذت 10 وأدفعهم 15 بعد 6 أشهر، والسيارة وسيط صوري، لا أنا قصدت أشتريها ولا البائع قصد إلى بيعها، ده احنا تحيلنا بها. يخادعون الله كما يخادع أحدهم صبية، زي ما بيضحك على عيل عنده، يعني هذا فيها استخفاف بالربوبية. يخادعون الله كما يخادع أحدهم صبية. الواقع لا أنت عايز تشتري سيارة ولا هو عايز يبيع سيارة، أنت عايز 10,000 قرض تدفعها 15، فزين لك الشيطان تدخل السيارة وسيط صوري. فهذه إن كانت عن تواطؤ، يعني مسألة مرتبة سلفا، محرمة بالإجماع. أما إن كانت عرضا، يجيزها الشافعية ويحرمها غيرهم. يعني ما فيش قصد ولا تواطؤ، ده حصل ان اشتريت السيارة وكنت فعلا راغب في شرائها وفعلا محتاج لها، وفجأة جاني نقل إلى ولاية أخرى، فجأة جاني نقل إلى الشرق، أصبحت غير محتاج للسيارة وعايز أبيعها. مش إحنا رتبنا هذه المسائل سلفا، ده حصل ظرف طارئ أدى إلى انقطاع حاجتي إلى السيارة. في هذه الحالة بدور من يشتريها، البحر قال لي أنا أخذها منك، أخذها ب12 عشان خاطرك بلاش 10. فما فيش ترتيب سابق. هذه قضية ديبيتابل، يعني قضية إيه محل نظر، المجمع عليه أن ما كان عن تواطؤ لا يجوز، المختلف فيه أن ما لم يكن عن تواطؤ فأجازه الشافعية ومنعه غيره. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. طيب برضو في هذه الآية، والقرآن الكريم تقف عند كل آية تطلع منها جواهر، يعني فيه نهي عن التشبه بغير المسلمين، من تشبه بقوم فهو منهم، لكن في إيه؟ فيما هو من خصوصياتهم سواء الدينية أو العادية، مسائل عادية أصبحت من خصوص، يعني بصمة مرتبطة بهم لا تعرف عند غيرهم. إما مسألة دينية زي ثياب الرهبان أو الراهبات، ثياب رجال الدين، ما ينفعش مسلم ولا مسلم يقول أنا عجبني شياكة البدلة أو التوب أو الروب أو العباية اللي لابسها الراهب أو اللي لابسها الراهبة، عايز اشتري واحدة لمراتي زيها، شكلها شيك وشكلها أنيق، عايز يجيب لمراتي واحدة زيها، أنا عجبني الشكل ده، ما ينفعش. مادام أصبح بصمة دينية مميزة لأهل دين، ما ينفعش أن تتشبه بهم، لا للرجال ولا للنساء. لكن في أشياء ربما تكون بدأت هكذا لكن مع الزمن فقدت الخصوصية وأصبحت مشتركا عاما بين أهل الأرض جميعا أو بين جمهورهم، زي لبس البنطلون مثلا، يعني لبس ربطة العنق ربما تكون بدأت من عند القوم صح، لكن فقدت هذه الخصوصية مع الزمن، لم تصبح خاصة بهم ولا مرتبطة بهم، تشهد في الأرض كلها الشرق والغرب والقاصي والداني والمسلم وغير المسلم. ما دامت قد فقدت هذه الخصوصية فلا بأس بارتدائها، لأن ارتداء في هذه الحالة لا يكون تشبها. ضربوا مثال تاني، قالوا الأكل على السفرة، السفرة يعني طربيزة حولها كراسي. الصحابة زمن النبوة كانوا بيأكلوا على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، هل هذا يحرم اتخاذ الطربيزة وعليها مثلا كراسي؟ الناس براحتها، يعني قصدي لم تعد بصمة مميزة لغير المسلمين، أصبحت مشتركة ومنتشرة في الأرض كلها، فإنك تقعد تأكل على طبيزة أو تأكل على الأرض اختر من هذا ما يلائمك. واحد ظهر واجع مش عارف يقعد على الأرض، واحد مش يرتاح إلا بهذه الصورة. الأكل بالملاعق مثلا، يعني واحد يأكل بيده يأكل بيده، يأكل بالمعلقة يأكل بالمعلقة، لم تعد الأكل بالملاعق، لم تعد بصمة للكفار، ما بيأكلش بالملاعق غير الكفار، هذا غير صحيح، الأرض كلها بتأكل بيها، أصبحت مشتركا بين أهل الأرض جميعا، هذه أصبحت من جملة البدائل المباحة، تأخذ دي ما تراه أنسب لك فلا حرج عليك فيه. يبقى دي أنواع التشبه الذي نهينا عنه في هذه الآية، أو ما نهينا عنه وما لم ننه عنه. الآية التي بعدها، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أنا أرجو أن أنت تأمل كده، خذ 30 ثانية وحاول تتدبر في هذه الآية. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه نفسيات القوم الله جل وعلا يطلعك عليها كأنما تقرأ من كتاب مفتوح، قد توجد استثناءات، لكن الديفولت كما يقولون القاعدة العامة، لو استطاعوا أن يمنعوا القطر من السماء عن بلاد المسلمين لمنعوه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. هذه الآية عودة مرة تانية على السبب اللي خلى اليهود لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن نعته موجود عندهم في التوراة، منصوص عليه عندهم، أخذ عليهم الميثاق إن أدركوا زمان النبي أن يتبعوه، لكن حملهم الحسد، حملهم الحسد على البغي والكفر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما كانوا يودون أن ينزل هذا الخير على أمة محمد، في ولد إسماعيل، كانوا يودونه في ولد إسرائيل، في سلالتهم، لكن الله جل وعلا كما قال والله يختص برحمته من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالذي حملهم على الكفر ليس هو ما زعموه، إن احنا عندنا وحي وعندنا رسالة وإحنا مكتفيين، مش عايزين كلام جديد في الدين، لا، لأنكم أول من كفر بدينه وأول من قتل أنبياءه. يا قتلة الأنبياء، لو كنتم حقا أصحاب دين ما قتلتم أنبياء الله الذين جاءوا يذكرونكم بهذا الدين. قضية مش قضية نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. القضية ليست قضية إن أنت عندك مكتفي وحي ومكتفي رسالة ومكتفي، لا 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 لا، إنما هو الحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فحقيقة الحال الحسد والبغي هو الذي حمل هؤلاء القوم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يحملهم. وأهل العلم يقولون ما يود، تعبير بالمضارع يدل على الاستمرار، يعني لا تزال هذه الروح الخبيثة لا تزال يتوارثها الخلف عن السلف. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، سواء الخير الديني، كانوا لم يحبوا أن ينزل القرآن والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم وفي ولد إسماعيل، كانوا يحبونها في المسلم. في قراءة تانية أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إيه الفرق بين ينزل وبين ينزل؟ يعني قالوا ينزل، ينزل مرة واحدة، لكن ينزل التنزيل شيئا فشيئا، وكل قراءة تفيد معنى. لما تجتمع القراءتان تعطيك صورة لا تستطيع أن تقف عليها لو قرأت بقراءة واحدة. وإحنا في خطة اليوم الصباح قلنا مالك يوم الدين فيها قراءة مالك يوم الدين، وكل قراءة تشير إلى معنى، لأن من الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا، أو يكون مالكا ولا يكون مالكا. الملك الحاكم اللي عنده سلطة، المالك الأونرشيب اللي عنده ملكية، لكن شخص قد يكون عنده ملكية لكن إيده مغلولة، إيده متكتفة، محبور عليه بسبب أعوان مستبدين، بسبب ظلمة، بسبب، هو مالك، ملكه حلال ويستحقه، لكن غلت يده عنه. وعكس هذا قد يكون ملكا عنده سلطان وعنده قدرة لكنه ليس بمالك. فالله جل وعلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكل قراءة تقدم معنى. اجتماعهم قدم لك صورة بانورامية عن الموقف برمته. فهنا أيضا الفرق بين التنزيل والإنزال، إن التنزيل يكون شيئا فشيئا، وأن الإنزال يكون جملة واحدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أجمل أن تتدبر في القرآن، كل ما ترى الآية وتتأمل كده بتنور قدامك، تطلع منها معاني جميلة. ولا يزال هذا الكتاب المبارك يهب كنوزه وتتفجر ينابيعه وعطاياه لكل من يقبل عليه بتأمل وبتدبر وبروح التلقي للامتثال. آخر حاجة أختم بها، ابن مسعود كان يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك جيدا، يخاطبك بوصف الإيمان عشان تنتبه وتبقى جندي ومستعد للامتثال، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر.